معرفة الطريق شيء، وان انا امشي في الطريق ده شيء تاني. ممكن يكون عندي معلومات عن الطريق، ممكن اقرا خريطة عن اي طريق، لكن كون ان انا امشي في الطريق ده شيء مختلف خالص عن اللي انا ممكن اعرفه عنه بمجرد المعرفة. واحد بيوصف لك سكة، بتاخد فكرة، لكن تيجي تجرب تمشي في السكة ده هي تلاقي الوضع مختلف خالص عن اللي انت بتعرفه واللي انت كنت متخيله. عشان كده معرفة الطريق شيء، وان انا امشي في هذا الطريق واسير فيه شيء اخر. معرفة الملكوت شيء، وان انا احيا في هذا الملكوت شيء اخر مختلف. معرفة شوية معلومات عن ملكوت الله حاجة، وان انا اعيش هذا الملكوت شيء تاني خالص. المسيح علمنا عن الطريق واتكلم عن الطريق وعن الباب المؤدي الى ملكوت السماوات، لكن ما اكتفاش بكده، لانه مجرد انه يعلمنا ويعرفنا شوية معلومات غير كفيلين بادخالنا لهذا الملكوت. لكن اللي المسيح عمله انه بعد ما علمنا عن الملكوت وعرفنا عن الملكوت، دخل هو جوه الملكوت واخدنا في ايديه، دخل بينا الى هذا الملكوت. ده الفرق ما بين المسيحية والاديان التانية. اي دين اخر ايا كان، كل الانبياء والمؤسسين بتوع الاديان الاخرى كانوا يقعدوا يتكلموا عن شوية مواضيع، مبادئ، فلسفات، حاجات يعملها الانسان، لكن ما فيش حد منهم يجرؤ انه يدخل الانسان الى داخل الله. ما حدش منهم يقدر انه يدخل الانسان الى الملكوت. كل اللي يقدروا يقولوه شوية ارشادات، تعاليم، وصايا، ممارسات. لكن السيد المسيح هو الوحيد اللي دخل ودخلنا معاه، لانه عنده قوة. دخل هو بنفسه كسابق لاجلنا وبيدخلنا معاه. ما قدم لناش تعليم عن الطريق فقط، لكن قدم لنا نفسه طريق، وقدم لنا نفسه باب. انا هو الباب، انا هو الطريق والحق والحياة. فرق كبير جدا ما بين المسيحية وما بين اي ديانة اخرى في تعاليمها. ما هو ده اللي كان بيعمله في فترة الاربعين يوم بعد القيامة. كان في فترة الاربعين يوم بعد القيامة بيتردد ما بين السماء والارض، كان بيظهر نفسه بظهورات كثيرة للذين على الارض، لكن كان قايل لمريم المجدلية اني صاعد الى ابي. كان فوق وتحت. بيعمل ايه؟ بيربط العالم الحاضر بالعالم الابدي وبالحياة الاخرة. عشان كده بيقول كان يظهر الاربعين دول يكلمهم وتعليمه عن ملكوت السماوات واسراره، مش بمجرد كلام، ولكن كشاهد عيان، كمن يحيا في هذا الملكوت ويدخلنا الى هذا الملكوت. فرق كبير جدا بين السيد المسيح اللي بيدخلنا الملكوت ويقول للص اليمين اليوم تكون معي في فردوسي، وبين بولس الرسول اللي لما دخل الملكوت لكن حب يكلم الناس على الملكوت ما يعرفش يقول لهم حاجة. قال لهم ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم تعرف او ما لا يخطر على قلب بشر، ما اقدرش اقدمه لكم، ما اقدرش ادخلكم جواه، لان في واحد بس هو اللي يقدر يدخلكم جواه، هو المسيح القائم من بين الاموات ويعلن قوة قيامته فينا، فيربط العالم الحاضر بالعالم الابدي الغير منظور. لم يكن معلما لطريق الملكوت فحسب، بل اظهر نفسه وقدم نفسه انه الطريق والباب، بل هو الملكوت في ذاته، ودنا قوة للدخول لهذا الملكوت. عشان كده في الرسالة للعبرانيين يقول آية لطيفة قوي: لهذا أيها الإخوة لنا ثقة. ثقة يعني إيه؟ تأكيد بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. لينا طريق لداخل الأقداس في شخص المسيح، طريق جديد كرسه خصصه لينا. الحجاب اللي هو جسده، ان الحجاب ده اللي انشق هو فتح لينا الطريق بجسده الى الدخول للملكوت. لنا ثقة بالدخول الى الأقداس بدم يسوع وبجسد يسوع، طريقا حديثا كرسه لنا. اذا كان في موته انشق حجاب الهيكل اللي كان رمز لما بيفصل الله عن الانسان، وصالح الله مع الانسان لما كانت الخطية هي هذا الحاجز او الحجاب، اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. فالمسيح مات بالخطية بالجسد فانشق هذا الحجاب. ففي حجاب اخر المسيح شقه بقيامته، فتح العالم الحاضر على العالم الابدي، فتح الزمني على الغير الزمني. بموته صالح الله مع الانسان، ده في موته، ده الحجاب الاولاني. وفي الحجاب الثاني وفي قيامته ادخل الانسان الى الله. خدوا بالكم الحته دي، في موته صالح الانسان مع الله، لكن في قيامته ادخل الانسان الى الله. مش بس صالحه، لا ده كمان دخله الى حضرة الله. عشان كده يقول اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات، زي ما بولس الرسول بيقول في رسالة افسس. ياريت ان احنا يكون ذهننا واضح للحقيقة دهية، ان المسيح في موته صالحني مع الله، وفي قيامته ادخلني الى الله. عشان كده قال لمريم المجدلية ما تعقينيش وما تعطلينيش، وراي عمل مهم، اني صاعد الى ابي الذي هو ابيكم عشان اصعدكم معي، عشان ادخلكم معي. عشان كده دلوقتي العالم الاخر بالنسبة لنا، الحياة الابدية، ما هياش مجرد فكرة تخمينية او اراء تحيطها الغموض وعدم المعرفة، ولا مجرد اشتياقات ان احنا بنقول اه نفسنا نشوف السماء ونخش السماء، لكن القيامة خلت الحياة الابدية دي حقيقة واضحة وحقيقة واقعية وحقيقة معاشة. عشان كده يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. ان الحياة الابدية بقيامة المسيح انكشفت لينا، ما بقتش مجرد اشتياقات، لكن اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس، حاجة بتعيشوها الحياة الابدية هنا على الارض. في ناس عايشة من اجل الجسد، خايفة على الجسد، بتحب الجسد، لا يمكن انها تعيش حياة ابدية، لان لسه فعل القيامة لم يستعلن ليها. قيامة قوة عمل مستمر تقيم الانسان من الموت نفسا وجسدا. عشان كده يقول ان كان روح الله الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي ايضا اجسادكم المائتة ايضا بروحه الساكن فيكم. ادي فعل القيامة فعل مستمر. عشان كده المسيح القيامة دي ما كانتش لي لان هي طبيعته، لكن كانت لينا ويعطينا فعلها المستمر باستمرار. لكن واحد ممكن يسأل سؤال، ايه ضرورة القيامة اذا كان موت المسيح على الصليب هو كمال الفداء، والمسيح لما على الصليب قال قد اكمل، يعني كل حاجة تمت، ايه فايدة القيامة بعد الصليب اذا كان المسيح اكمل كل كفارة وخلاص على الصليب؟ فليه بيقوم؟ احيانا القيامة كانت اساس الصليب. المسيح لم يقبل الصلب الا على اساس القيامة، ولم يقبل الموت الا على اساس القيامة، لانه لو كان مات وما قامش كان معنى كده انه ملوش بر، انه قبل الدينونة بسبب خطأه الشخصي، لكن يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ايه السرور اللي موضوع قدامه اللي خلاه يحتمل الصليب؟ هو سرور القيامة. عشان كده المسيح ما قبلش الصليب والموت الا على اساس القيامة. القيامة اللي هتعلن لينا بر المسيح، مش بره الذاتي لشخصه، ولكن البر المسيح المقدم لينا والمعلن لينا. عشان كده يقول في رومية 8 تعبير عن المسيح حلو قوي، المسيح هو الذي مات بل بالحري قام. آية لطيفة قوي في رومية 8. شوفوا بولس الرسول وهو بيكتب بيقول المسيح الذي هو مات، لكن قال لا ده بالحري الذي ايه قام. انا اقول افضل ان هو قام مش انه مات. وعلى ضوء قيامة ربنا من بين الاموات بالنسبة لينا احنا بقى لينا حياة ليها معنى اخر، ما هياش حياة جزدانية تنتهي زي الحيوان بانتهائه على الارض وتحلل جسمه، لا ده احنا بقى لينا بعد اخر خالص. عشان تعرفوا خطورة حياة القيامة، كل الأسرار وكل العطايا اللي ربنا ادهلنا بالفداء والخلاص، كل الحاجات دي تستلزم وجودنا على الأرض وتنفعنا في حياتنا على الأرض من أجل ان احنا نعيش مع ربنا على الأرض. لكن القيامة هي الشيء اللي بيؤهلنا للحياة مع المسيح في السماء. القيامة هي اللي بتؤهلنا للصعود لنحيا مع الله في السماء. كل بركات الفداء وعمل الفداء من اجل ان احنا نعيش مع الله على الارض، لكن القيامة علشان تؤهلنا لحياة السماء. اقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. لكن الناس اللي عايشة بفكر الارض ومتمسكة بالارض ما تقدرش تدي اهمية لموضوع القيامة، وما تدقش موضوع القيامة ده خالص. تيجي تكلمه عن القيامة يقول لك ايه الهبل اللي بيقوله ده، ويسخر من القيامة. زي الاثينيين في اثينا، بولس بيكلمهم عن القيامة ضحكوا عليه. وزي اغريبات قال له الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان لما بيكلموا عن القيامة، انت بتخرف. الناس اللي ملهاش حياة المسيح، الناس اللي مرتبطة بالارض، ما تقدرش تستحمل فكر القيامة. ليه؟ اصل معنى القيامة انك بتنقل مركز حياتهم وتفكيرهم وامالهم واهتماماتهم وسيادتهم، بتنقل كل الحاجات دي من على الارض بتنقلها للسماء. هم ما يتحملوش ان هم يستغنوا عن الارض، ده هي فلسفتهم نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فانت بتنقل أمال واحد واهتماماته ومركز حياته ورغباته بتنقلها من الأرض للسماء، وهو متعلق بالأرض ما يقدرش يقبل فكر السماء أبدا. زي اليهود كان فكر الملكوت عندهم كروم زيتون وكروم عنب وتين وزيتون وأرض تفيض لبن وعسل، حاجة مرتبطة بالزمن الارضي وبالحياة المادية. ما يقدروش يقبلوا فكر القيامة، قيامة المسيح. ده ممكن يبيعوها بشوية فلوس ويشتروها بشوية فلوس، وما يسيبوش الملكوت الارضي ده ابدا، السلطان والجاه والارض اللي تفيض لبنا وعسلا. عشان كده حياة القيامة بتنقل مركز حياتي واهتماماتي وانشغالاتي من على الارض وتطلعها فوق. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. القيامة كحياة احنا لابد ان احنا نعيشها. مفهومها ايه؟ شوفوا بولس الرسول يقول ايه لطيفة قوي، لكي يحيا الاحياء او لكي يعيش الاحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. المقدسة نعترف مش زعيق، لا دي حياة بنعيشها. وعلامات ان احنا بنعيش فعلا القيامة ليها ثلاث علامات رئيسيين. اول علامة ان يبقى جوايا حب شديد جدا 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 ناحية المسيح. مفيش اي حاجة تفصلني عن المسيح. لو انا خدت فكر عمل القيامة احب المسيح جدا. ودي اللي قالها بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مفيش حاجة. اشدة، اضيق، ام جوع، اضطهاد، عري، خطر، سيف، قوات حاضرة، قوات مستقبلة، امور علوية، ملايكة، رؤساء ملايكة، لا عمق ولا خليقة تقدر ان تفصلنا عن محبة المسيح. لا ممارسات ولا اشخاص ولا نظم ولا طقوس ولا قرارات تقدر تفصلني عن محبة المسيح. ده علامة الواحد اللي خد اختبار القيامة. مفيش حاجة تهزني، مفيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح. حب شديد جدا 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 لمن مات من اجلي وقام. حتى لو حرموني من كل شيء محدش يقدر يحرمني من المسيح. لا علو ولا عمق، لا خليقة تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. تاني علامة حب شديد جدا جدا نحو الناس، نحو الاخوة. قلبي مفتوح بالحب وبالعطاء وبالبذل للجميع. زي ما يوحنا بيقول: نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياة، يعني قيامة، لاننا نحب الاخوة. نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. محبة الاخ هي حياة اختبار قيامة، لان ما عادش فيها الانانية اللي بتخليني ابغض اخويا. العلامة الثالثة هو ان نبص لكل شيء بيتم في حياتي بمنظار سماوي، برؤية سماوية اللي عبر عنها بولس الرسول: كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اذا كنت بحب المسيح جدا وبحب اخويا، فانا متأكد ان كل الامور تعمل معا للخير. ليا نظرة سماوية ومنظار سماوي انا بتمتع بيه وبرتبط بيه. يتبقى سؤال مهم: طب ايه هي المصادر اللي تدخلني الى قيامة المسيح؟ ازاي احصل على قوة القيامة في حياتي؟ وان حول القيامة دي مش مجرد كلام ومعلومات، لكن الى حياة اختبارية بعيشها. اول حاجة تديني قوة القيامة هي الايمان بكلمة المسيح. في مرة وقف كده المسيح مع مريم اخت لعازر: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ سؤال سأل المسيح في الآخر: أتؤمنين بهذا؟ بتصدقي الكلمة اللي أنا بقولها؟ إن آمنت ترين مجد الله، من آمن بي ولو مات فسيحيا. اللي بيصدق كلمتي، اللي بيثق فيا، أتؤمنين بهذا؟ باخد مفعول القيامة وبحول القيامة إلى حياة بواسطة الإيمان بكلمة المسيح. بصدق كل كلمة بيقولها المسيح. والتصديق ده على مستوى الطاعة وعلى مستوى الخضوع وعلى مستوى الحياة. اتكلم الله اولا فخلق الانسان، وتكلم ثانيا في شخص المسيح فاعاد الخلق مرة اخرى. في البدء كان الكلمة، والكلمة هو الذي جدد الخليقة مرة اخرى. لما اؤمن واثق في تلك الكلمة، في شخص المسيح وفي كلمته، اخذ فعل القيامة. تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي يسمع ياخد قوة القيامة. اللي عنده ايمان بكلمة الله يحيا فكر القيامة. تاني حاجة او تاني مصدر اخد بيه القيامة كحياة اختبارية اعيشها مستوى الاسرار او اشتراك السري في اسرار المسيح. وكل الاسرار ما هي الا عبارة عن موت وقيامة. سر المعمودية موت وقيامة، مدفونين معه كما اقيم المسيح نقوم معه في جدة الحياة. سر التوبة هو موت وقيامة، اقوم وارجع. سر التناول هو موت وقيامة، كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيء. حياة الاسرار هي حياة القيامة. بواسطة الاسرار باخد فعل سري لقيامة المسيح في حياتي. حتى لو كانت الاسرار دي بتممها او بتتم فيا من غير ما اكون فاهمها، زي المعمودية. تقول يعني هو الطفل اللي بيتعمد ده بيدرك معنى القيامة؟ ده ابوه وامه جابوه وعمدوه خلاص، يدرك قوة القيامة ازاي؟ ده شوفوا الحلاوة الجميلة. الطفل ده لما بيتولد يبقى ليه طبيعة المشي والقدرة على الوقوف، يعني انه يمشي ويقف طبيعة وقدرة موجودة جواه، لكن ما بيقدرش يمارسها من اول ما بيتولد. بيقدر يمشي ويقف امتى؟ لما بيتمرن، لما بينمو. نفس الوضع، قوة القيامة بتبقى فيا وانا طفل في الايمان، لكن ما اختبرش قوة القيامة دي الا لما اخدها لحياتي بقى، اتحرك بيها، اتمرن بيها، لما انمو فيها. هو واحد يقول طب ما احنا بنعمل الحاجات دي وما بنحسش بحاجة، اتعمدنا وتناولنا وتبنا. انت محتاج انك تدرك انك تستغل وتحيا في الامكانيات اللي موجودة جواك. لو الطفل فضل راقد في السرير عايز يرضع ومش عايز يقوم يمشي برغم ان في قوة وقدرة على المشي وعلى الوقوف، هيفضل طول عمره قاعد في الارض جنب امه. لكن لما يقوم ويحاول ويجرب وينمو ويتمرن يلاقي انه معاه امكانيات جبارة جدا، ده ممكن يجري وممكن يروح ويجي ويطلع وينزل، ممكن بقدرة المشي والوقوف اللي جواه يصنع اعمال جبارة جدا لما يكتشفها فيه ويعيشها ويمارسها. في سر التناول، سر التناول بيتم على مستويين، مستوى الاكل الظاهري ده شق، لكن لازم يسنده وليس له معنى اي معنى ذلك الاكل الظاهري ان لم يكون له مستوى روحي ايماني. مش بياكل بس قربانة ببقه، لكن بياخد قيامة المسيح بفعل ايماني اختباري من خلال التناول على مستوى الروح. مش كل اللي تناول تناول، ومش كل اللي لمس لمس، ومش كل اللي داء داء، لكن كان الفعل بيتم على مستوى ظاهري منظور، لكن لازم تبقى وراه حياة اختبارية على مستوى الروح وعلى مستوى الجهاد. ثالث مصدر من مصادر القيامة ان احنا ناخد بيها قوة حياة القيامة اللي هو الجهاد النسكي او الجهاد الروحي، هو ان انا اشيل الصليب كل يوم، ان انا اجاهد ضد ذاتي وضد رغبتي وضد ارادتي. هي كل اعمال الرحمة والصوم والصلاة والجهاد بكل انواعها دي تديني قوة القيامة. اذا كان الجهاد النزكي هو عبارة عن صليب بحمله كل يوم، شركة الالام وقبول الاضطهاد وقبول المعاناة وقبول الظلم. مش الصليب هو كل ده؟ الم وظلم واضطهاد وتعب. فالصليب هنا مش كعقوبة، ولكن الصليب هنا كخطوة اساسية في الوصول الى القيامة. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لما نقوله من أجلك نمات كل النهار في جهادنا وفي نسكنا، ليس ببرنا الشخصي، ولكن في اعلان احتياجنا الى بر المسيح. وعلى قد ما يزيد الجهاد، وعلى قد ما يقبل الانسان الضغط والضيقة والالم والظلم، على قد ما ينال فرحة وبهجة القيامة، ان الام هذا الزمان الحاضر لا يمكن ان تقاس بالمجد العتيد ان هو يستعلن فينا. للنفس اللي بتجاهد وبتقبل هذا، عشان كده الايمان بكلمة الله بيفتح الذهن، بيخليني اقبل القيامة كحقيقة عقلية يفرح بيها ذهني ووعي لما صدق في كلمة ربنا. لما بمارس الاسرار باخد ماء الحياة وطعام الحياة اللي كل ياكله ما يموتش منه ابدا. ليس كما اكل اباءكم المن في البرية وماتوا، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد. لما تذوق قوة القيامة في خلال كل ألم وكل اضطهاد وكل جهاد وكل تعب أنا بقبله من أجل المسيح، بشوف كل ما تزداد المرارة كل ما تزداد حلاوة القيامة، كل ما يزداد الطعم المر بتاع الألم كل ما تزداد فرحة وبهجة ولذة طعم القيامة اللي أنا بشوفها من الجهاد النسكي بتاعي. عشان كده نشوف شخصين في العهد القديم، أخنوخ رمز للإنسان اللي خد اختبار القيامة بالإيمان بالكلمة، إيمان بالكلمة، وإيليا رمز للإنسان اللي خد اختبار القيامة وصعد إلى السماء عن طريق الجهاد النسكي والروح الناري والتقشف، رجل الصلاة ورجل الصوم إيليا. باخد حياة القيامة من خلال ايماني بكلمة المسيح وتصديقي ليها، من خلال ممارستي للاسرار، من خلال جهادي وتوبتي وقبولي للالم ونسكياتي وخدمتي وصومي وصلاتي، كل الحاجات دي بتعطيني طعم القيامة وبهجة وفرحة القيامة. حقيقة ان القيامة بتنشئ فينا تغييرات كثيرة جدا، قد يطول الوقت ان احنا نتكلم فيها. لازم نتكلم عن القيامة كفرح انا بعيش فيه، تكلمنا عن القيامة كقوة، لكن عايزين نتكلم عن القيامة كفرح، عن القيامة وفكر الموت والخوف من الموت، عن القيامة وحياة الخلقة الجديدة. دول ثلاث نقط نتكلم فيهم المرة الجاية ان شاء الله، قيامة وحياة الفرح، القيامة وحياة الموت والغلبة الموت، القيامة والخليقة الجديدة. وبعدين ناخد نموذج لانسان اختبر حياة القيامة كحياة متعاشة، ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم واعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، أمين. اتكلمنا عن القيامة كحادثة حصلت في تاريخ البشرية وظهورات السيد المسيح، وبعدين اتكلمنا عن القيامة كعقيدة وكل الردود او الشكوك والردود على الشكوك دي اللي ظهرت تجاهها، واتكلمنا عن القيامة كحياة وازاي ان احنا ناخد حياة القيامة دي لينا. نكمل عن موضوع قيامتنا كحياة بنعيشها. موقف القيامة من موضوع مهم وخطير جدا اللي هو موضوع الموت، لان موضوع الموت من المواضيع اللي بتهز الانسان وبتقلق الانسان وبتخوف الانسان، وده اللي عبر عنه بولس الرسول يقول الذين خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية. الذين خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية. عشان كده الخوف الشديد والمستمر من اي شيء او لاجل اي شيء ينشئ حالة عبودية في حياة الانسان وحالة مذلة وحالة دينونة. الحاجة اللي انا بخاف منها او اللي بخاف عليها تنشئ في داخلي حالة من العبودية ومن المذلة. لو بخاف من حاجة ببقى عبد ليها، ولو بخاف على حاجة ببقى عبد ليها، ايا كانت الحاجة دي، ايا كانت الحاجة دي، سواء كنت بخاف من اشخاص او من اشياء او من ظروف او من احداث، او بخاف على اشخاص او بخاف على امكانيات عندي او بخاف على اي شيء موجود لدي. فالخوف الشديد والجزع والخوف المستمر والانزعاج ينشئ حالة من العبودية في حياة الانسان. ومعنى عبودية عجز ومذلة وتعب وشقاء، لدرجة ان بولس الرسول بيسمي الموت ان هو اخر عدو، العدو النهائي، يقول اخر عدو يبطل هو الموت. مش بس في الزمن، مش اخر عدو في الزمن، لا، اخر عدو في الصراعات. لان نهاية كل المخاوف اللي انا بخاف منها، بخاف مثلا من شخص، طب اقصى ما يمكن الشخص ده يعملهولي، يعمل لي ايه؟ اقصى ما يمكن يعمل يوصلني لايه؟ للموت. بخاف من المرض، طب اقصى ما يمكن المرض ده يعمل فيا هيوصلني لايه؟ للموت. بخاف من ظروف معينة، من كوارث، من حوادث، من فشل، من عجز، أقصى ما يمكن يعمله الشيء اللي أنا بخاف منه يعمله فيا أنه يوصلني إلى الموت. عشان كده آخر عدو يبطل هو الموت. مش بس آخر عدو بالنسبة لزمن الإنسان وحياة الإنسان، ولكن نهاية كل المخاوف أو أقصى ما يمكن المخاوف دي توصلني ليه، هي انها توصلني الى الموت. فيبقى الانسان بيخاف منه او بيخاف عليه ينشئ حالة من العبودية، وكل الاشياء اللي الانسان بيخاف منها اقصى ما يمكن انها توصل الى الموت. عشان كده القيامة بالنسبة لنا هي نهاية كل المخاوف، لان في القيامة المسيح داس على الموت، سحق الموت. اذا انتهت كل المخاوف من حياة الانسان. الوعد اللي فضل ربنا يديه للانسان، لا تخف لاني معك، لا تخف لاني معك، بنشوف قوته وعظمته في قيامة المسيح. اذا كان نهاية ومطاف المخاوف بتاعة الانسان هي الموت، فالمسيح داس على الموت بالقيامة. بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. غلبتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية؟ إيه شوكة الموت؟ إيه الشوكة بتاعت الموت؟ الخطية، لأن ارتبطت الخطية على طول بالموت. يوم أن تعمل أو تكسر الوصية أو تخطئ موتا تموت. فشوكة الموت هي الخطية، والمسيح كسر شوكة الموت، كسر سلطان الخطية. لما دان الخطية بجسده وأعطانا بر الله، كسر شوكة الموت. يمكن تفتكروا المثل الجميل ده، ان الموت صار عبارة عن عقرب، وسر الموت اللي في العقرب هي الشوكة اللي موجودة في ديله. لو العقرب مس اي انسان بالشوكة اللي في ديله، يسر السم في كيان الانسان يموته. لكن تخيلوا وتصوروا سلطان هذا العقرب لو انا كسرت الشوكة اللي موجودة في ديله، ايه سلطان العقرب؟ ولا حاجة. ده اللي عمله المسيح في الموت. المسيح مسك العقرب اللي هو الموت وكسر الشوكة بتاعته، ما بقالوش سلطان. عشان كده ممكن اي طفل صغير يمسك العقرب ده كده ويلعب بيه وينطقه في ايديه وما يعملوش حاجة. ده لو فهمنا فعلا وادركنا اللي عمله السيد المسيح في قضية الموت. ايه سلطان التعبان؟ تعبان سلطانه في الناب بتاعه، يعد الانسان بالناب بتاعه يخرج السم ينتشر في جسم الانسان. طب لو خلعت الناب التعبان ده ملوش سلطان، فقد سلطانه. عشان كده عوض الخطية اللي كانت شوكة الموت المسيح ادانا بره، وعوض الموت المسيح ادانا حياة أبدية. كانت الخطية والموت الاتنين مرتبطين ببعض، فعوض الخطية ادانا بر، وعوض الموت ادانا حياة أبدية. فادانا بره الشخصي وادانا حياته كقوة للقيامة. عشان كده فرحة الإنسان اللي اختبر حياة القيامة إنه غلب الموت، غلب الخوف. يقول في سفر الرؤيا كده: طرح الموت والهاوية في بحيرة في النار. طرح الموت، كأن الموت ده شيء مادي، طرح مع الهاوية في بحيرة في النار. طرحت الخطية في بحيرة النار، شوكة الموت في بحيرة النار. لكن الخطورة بالنسبة لنا كمسيحيين، شفنا قيامة المسيح ودقنا قيامة المسيح، الخطورة ان الخوف يستولي على ما ليس له فينا. الخوف من الموت يستولي على حاجة جوانا وهو اصلا ملوش اي سلطان علينا، لكن بسبب الانزعاج وبسبب عدم الايمان بنرجع ونخاف من الموت تاني. نيجي قدام الموت او قدام طيار الموت والانسان يجزع، برغم ان شفته مكسورة لكن نزلنا بنخاف منه. بياخد جوانا مكان بالرغم انه ملوش جوانا مكان، لكن احنا اللي بنديله هذا المكان بعدم الايمان وبعدم السلوك بروح القيامة. فهنا اللي بيخاف من الموت ده معناه تهديد مباشر بانغلاب روح القيامة اللي جواه، ان روح القيامة جوانا انغلبت لان الموت بقينا نخاف منه. الله، اذا كان المسيح اداك نصرة على الموت ترجع تخاف من الموت تاني؟ يبقى هنا روح القيامة منغلبة جواك، ما انتش عايش القيامة. عشان كده حط على رأس القائمة اللي مش هيخش الملكوت: اما الخائفون. لان وعنا واحد لسه خايف ان روح القيامة مش فيه، وهو صرخ وقال: مبارك من له نصيب في القيامة الاولى. واحد ما خدش بركة القيامة، قوة القيامة، لسه سائر خائف من الموت. انسان لا يمكن يكون ليه نصيب في ملكوت السماوات. عشان كده ما تستعجبوش، الشهداء اللي كانوا بيروحوا وهم لابسين ثياب عرسهم الى الموت والى الاستشهاد، دول ما كانوش ناس مجانين، دول كانوا ناس شايفين قوة القيامة، ان الموت ليس له سلطان. كان روح القيامة متأجدة جواهم، كانوش خايفين. عشان كده موضوع الخوف في كل مرة احنا بنجزع بقلبنا او بصغر النفس من كل امور بتحصل حوالينا، سواء كوارث او اضطهادات او امراض او اخطار او ظروف او احتياجات، معنى كده ان روح القيامة منغلبة جوانا مش ظاهرة. في خطورة، خد بالك ان العلاقة مش واضحة بينك وبين الله، زي ما بيقول: ان لم يكن المسيح قام فانتم بعد في خطاياكم. يعني لو ما كانش المسيح قام بالنسبة لك، يبقى انت لسه فين؟ في خطيتك. فالمسيح بالنسبة لك هو المسيح القائم، اذا ليك روح القيامة، مفيش خوف من اي شيء، لانه عدو مقتول. خوف ده عدو مقتول، لان الموت ده صار غير موجود، بتخاف من حاجة ملهاش وجود. كل ده لما تنغلب ذهن الإنسان وإرادة الإنسان ويجزع بالقلب يبقى خايف من شوية أمور حواليه. لكن المسيح لما يملك علينا بقى بروح القيامة بتاعته وبروح الحياة، عوض الموت اللي كان بيملك على العالم بواسطة إبليس والشيطان. عشان كده سامحوني ان الخوف من الموت إشارة ان الإنسان لسه المسيح لم يملك عليه كاملا. لو فينا خوف من الموت إشارة ان المسيح لم يملك علينا كاملا بعد. ده شوفوا اللي بيقوله بولس الرسول عن الموت. ايه اللي بيعمله الموت في جسم الانسان؟ بيحلل الخلايا. ايه اللي بيعمله الموت في جسم الانسان؟ بيحلل الخلايا. شوية الخلايا الموجودة دي تبتدي كده مثلا يوصل عند سن 40 وتبتدي الخلايا بتاعته بقى تنحل، ويبتدي الاعضاء تضعف والحواس تضعف، ويبتدي يعني زي ما بيقولوا بداية الانهيار. مش ده اللي ممكن يعمله الموت الجسدي فينا؟ ده اللي بيقول عليه بولس الرسول آية في منتهى الجمال: إذا كان إنساننا الخارجي يفنى بيتحلل، فالداخل يتجدد يوما فيوما. إذا كان شوية اللح دول بيتحللوا وكل يوم بيمر جزء عمال يتحلل أكتر يتحلل أكتر، فده ما يخوفكش، مش انك هتعجز وهيجيلك شيخوخة ومش هتقدر تتحرك ومش هتقدر تعمل ومش هتقدر تسوي. بالعكس، ده اذا كان انساننا الخارجي يفنى يوما فيوما، كل يوم عمال يقل فافرح لان انساننا الداخلي يتجدد. انسان الملكوت بيتبني، الخارجي ده عمال يتهد والداخلي ده عمال يتبني. يقول ان نقد بيت خيمتنا الارضي، شبه الجسد ده بالخيمة وتهدد، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أبدي. دي عظمة الإنسان تجاه الموت، إن الموت ما بقاش الحاجة المرعبة والمخيفة والمفزعة، لكن ده كل ما بيجي وينحل إنسان الجسد، كل ما بيتبني إنسان الروح، كل ما يقترب الإنسان من الملكوت. عشان كده صرخ في النهاية وقال لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فما تخافوش على شيخوخة هتجيلكوا أو على أعضاء هتتحلل أو حواس هتضعف، لكن الإنسان اللي في المسيح يفرح. وعلامة إن الله يحيا فينا ويزداد حياة الله فينا، علامتها ودلالتها ان ربنا موجود جوانا، هو الاحساس بالتحرر من الخوف من الموت. علامة ان ربنا جواك، عشان تعرف ان كان ربنا جواك ولا لا، انك تحس وتشعر انك متحرر من الخوف من الموت. عشان كده بصوا برضك لبولس الرسول لما بيحط الليستة بتاعته اللي بيفتخر بيها، كم مرة دوربت وكم مرة انكسرت بي السفينة وكم مرة تعرضت لأخطار من اللصوص وكم مرة، هتبص ده ان كل الحاجات اللي بيفتخر بيها اصلا دي حاجات ناس بتخاف منها. يعني واحد كده يعني يقولوا له هتركب المركب وهتنكسر بيك السفينة في البحر، يعمل ايه؟ يصوت، يخاف. الحاجات اللي بيخاف منها الانسان الطبيعي صارت موضع فخر، صارت موضع فخر لبولس الرسول لانه خد اختبار القيامة. عشان كده لما قعد يعمل المفضلة ليشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذلك افضل جدا، ولكن ان انا ابقى في الجسد الزم لي لاجلكم عشان خدمتكم وبنيانكم وثماركم، فاني محصور بين الاثنين، مش عارف اطلع للمسيح ولا اقعد معاكم علشان خدمتكم. ده بولس الرسول كان بيتساءل بهذا. ده يورينا ان حياتنا اصلا ملك للمسيح، والموت اللي احنا بنموته في اي وقت، سواء صغير ولا كبير ولا شاب ولا عجوز، وفي اي ظروف او في اي صورة او في اي شكل، الموت اللي بنموته ده هو ربح. حدش يقول ده مات صغير وده مات كبير، ده مات على سريره وده مات في حادثة، ولا ده مات معرفش في ايه. اي موت ان انا بجوزه هو ربح، والموت لي ربح طالما المسيح بيعيش فيا والمسيح مالك على حياتي. واذا كان في بعض الاحيان المسيح بيستزيد من حياتي على الارض، زي ما قال للبولس خليك في الارض لحد ما تكمل الخدمة والثمر بتاع الخدمة، فاذا كان هو بيستزيد من حياة انسان على الارض فهو لهدف معين، لخدمة معينة من اجل الثمر. يحدث ان الانسان بيختار كيف يختار، ان ينطلق ويكون مع المسيح او انه يبقى في الجسد لاجل خدمة المسيح، لحد ما يوصل للنتيجة اللي وصل لها بولس الرسول، ان احنا ما بنعيش لنفوسنا ولا بنموت لنفوسنا، لما قال ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. لما يحس الانسان في القيامة ان المسيح ملك على كل كيانه، فاذا كنت اعيش في الارض لاجل خدمة المسيح بيطلبها مني، واذا كنت حنطلق للسماء من اجل ان ذاك افضل جدا اني اكون في حضرته واتمتع بوجوده. عشان كده استخدموا الاباء الرسل تعبير جديد للموت ما كانش موجود زمان. بطرس الرسول يقول عالما ان خلع مسكني قريبا، قصده يقول ان حموت، فاستخدم ايه؟ خلع المسكن، زي ما الخيمة تطوى وتفك. بولس الرسول يقول وقت انحلالي قد حضر. ادوا الموت تعبير جديد، ما بقاش الموت بتاع زمان بتاع ابراهيم اللي يقول عنه مات شيخا وشبعان ايام، ولا الموت اللي كان بيخوف داود ويقول للربنا لا تأخذني في منتصف ايامي، ما تموتنيش بدري، ولا الموت بتاع حزقية اللي لما اشعيا قال السرير اللي اتضعت عليه ما تنزلش منه لانك هتموت، فرد وشه ناحية الحيط وقعد يعيط عشان ربنا يزود في عمره 15 سنة. كان الموت مرعب جدا في العهد القديم، لان كان معناه انه بيطيل فترة بقاء هذه النفس في الجحيم، لان كل النفوس اللي ماتت قبل المسيح حتى وان كانت بارة الا انها نزلت الى الايه؟ الى الجحيم. فعشان كده كانت البركة مرتبطة في العهد القديم بطول عمر الانسان على الارض، مات شيخا وشبعان ايام لكي تطول ايام حياتك على الارض. لكن بعد المسيح ما بقاش الموت الا انحلال، الا خلع الجسم، الا الى ربح، الى اشتهاء، لان بقى في معنى جديد في قيامة المسيح. وخدوا بالكم من هذا المعنى الخطير جدا، ان في قيامة المسيح، المسيح اضاف عمره، اضاف حياته على حياتنا. طب وعمر المسيح ايه؟ الابدية. فالمسيح اضاف عمره على عمرنا واضاف حياته على حياتنا، فصارت حياتنا في الابدية. ان شاء الله عشت 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة ولا 100 سنة ولا 120 سنة، حطهم على الابدية يجوا ايه؟ ولا حاجة، لان المسيح اضاف حياته لحياتي، فبقى عمر الابدية كله ليا. ده معنى القيامة، نزع الخوف من حياة الانسان، واخطر شيء الانسان بيخاف منه او نهاية المطاف من مخاوف الانسان هي الموت، والمسيح نزع سلطان هذا الموت. الانسان اللي اختبر هذا الاختبار يخش في اختبار القيامة التالي، اختبار الفرح، لان القيامة هي حياة فرح. لما بيقول التعليق اللطيف ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، بس شوفوا هذا الفرح من نوع عجيب قوي، فرح يشمل ماضي الإنسان وحاضر الإنسان ومستقبل الإنسان. ده فرح المسيح. الماضي القيامة غطت عليه كل أحزان الصلب والترك والتخلي، وكل أحزان الضعف اللي جاز فيها التلاميذ، كل أحزان الماضي دي راحت في لحظة واحدة في فرحة رؤية القيامة. والحاضر عاشوه مبتهجين برؤية المسيح. طب والمستقبل؟ ده الفرحة ايضا تعم على المستقبل بتاعي، لان القيامة تحولت في حياتي الى دافع، الى مشجع للجهاد ولكل تعب. بقت رجاء ليا. ايه اللي بيدفعني ان انا اجاهد واتعب النهاردة واحمل الام واجاهد في ممارسات روحية وفي حروب روحية؟ لان في دافع، في حاجة بتشجعني على اني اجاهد. اختبار القيامة، بقت القيامة كمشجع ليا في الطريق في الحياة الروحية. ده مش بس مشجع، ده كمان القيامة بقت عزاء اكيد ليا، تعزية. عوض كل خسارة انا بلاقيها في الحاضر، وعوض كل تعب انا بعيشه في الحاضر. بقت القيامة عزاء ليا في المستقبل، عزاء اكيد ان كل اللي انا خسرته وكل اللي ضاع مني وكل اللي اتحرمت منه ليه تعزية اكيدة في شخص المسيح القائم من بين الاموات. فبقت القيامة مشجع ليا ان انا اسلك في الطريق واجاهد كل يوم علشان اثبت في حياة القيامة. بقت القيامة عزاء ليا لكل خسارة ولكل تضحية انا بعملها. بقت القيامة اجابة لكل سؤال ليتردد في ذهني الآن، ليه ربنا ساكت في الوقت الحاضر؟ ليه شايف المشكلة دي وساكت؟ وليه شايف الوضع ده وساكت عليه؟ وليه شايف الظلم ده وسايبه؟ وليه شايف ده وسايبه؟ وليه ربنا ساكت ما بيعملش حاجة ليه؟ هقولك ان القيامة هي الرد على كل سؤال انت بتسأل، ليه ربنا ساكت ما بيعملش حاجة. في القيامة حترى ان الله يصنع اشياء كثيرة. في القيامة ترى ان الله قادر. نشكر ربنا ان الفترة اللي قعدها المسيح في القبر كانت مجرد 3 ايام، فترة مش طويلة. الفترة اللي سكت فيها وتهيأ للعالم كله ان المسيح سكت وانتهى ووقف في القبر، وسكت على الظلم، وسكت على الضعف، وسكت على الخطية، وسكت على الغدر، وسكت على الخيانة. لا، المسيح في قيامته رد على كل اسئلتنا اللي احنا بنسألها، ليه ربنا ساكت اليومين دول ما بيعملش حاجة. عشان كده صار لينا في القيامة رجاء كبير، فرحة، فرحة تغطي على كل تعب الماضي، فرحة تدينا قوة دفعة في الوقت الحاضر، فرحة تغطي المستقبل، تشجعنا وتعزينا وترد على كل تساؤلاتنا. كل الحاجات دي اللي اتكلمنا عنها من قوة ومن فرحة ومن انتصار ومن غلبة ومن عدم خوف، ما يختبرهاش الا انسان واحد بس، ما يحسش بيها الا انسان واحد بس، الا الانسان اللي خلق خلقة جديدة. وده اعظم ما اعطتنا القيامة، ان القيامة خلقتنا خلقة جديدة، خلقة جديدة، خلقة تانية خالص. بتسألوا كتير ليه المسيح لما مات الناس كلها شافته مفضوح وعريان على الصليب، كل الطغمات وكل الطبقات وكل الطوائف وكل الناس شافوه، لكن ليه لما قام مش كل الناس شافته؟ ومش كل واحد عايز يشوفه شافه. ده محدش شافه الا اللي اظهر له المسيح شخصه، الا المسيح اعلن ليه عن ذاته بارادته، يعني مش بمزاج الانسان. لان القيامة دي محدش يقدر يشوفها الا الانسان الذي يقبل الخليقة الجديدة. القيامة دي محدش يقدر يشوفها ويعيشها ويختبرها الا الانسان اللي يخلق خليقة جديدة. عشان كده تلاحظوا ان كل الظهورات اللي المسيح ظهرها كانت لناس اتخلقوا خليقة جديدة.
ناس معدين لتلقى الخلقة الجديدة. عشان كده نقرأ ان هو اول ما ظهر للتلاميذ وهم مجتمعين في العليقة في العلية يقول نفخ ايه فيهم، نفخ فيهم نفخة. ولعل هذه النفخة تعيد ذهننا الى النفخة الاولى اللي في الاصحاح الاولاني، في الاصحاحات الاولانية من سفر التكوين ايام خلقة الانسان الاولى. عارفين في سفر التكوين ان كانت الارض خاربة خالية وظلمة على وجه الارض، وبعدين ربنا طلع من الظلمة دي ايه؟ حياة، نور وحياة. ده اللي عمله برضك بعد القيامة او في عملية قيامته، طلع من ظلمة القبر مشرق بنور القيامة. يقول بولس الرسول تعبير او آية لطيفة قوي، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق علينا بمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. اللي في الاول طلع من الظلمة نور، من الظلمة نور، عمل نفس الحكاية من ظلمة القبر اشرق بنور القيامة. وزي ما نفخ في الاول نفخ في وجه التلاميذ ليعطيهم تلك الخليقة الجديدة. والعجيبة ان كل ده بداية الخلقة الاولى كان في يوم الحد، وايضا بداية الخليقة الجديدة كانت في يوم الاحد، في يوم الثامن اللي هو اليوم الاول. كأن الله اعاد الخليقة الجديدة. ما كانتش النفخة مجرد ان هو بيقول لهم تقبلوا الروح القدس، يعني استعدوا انكم هتاخدوا الروح القدس، لان الاصل في اليوناني كلمة اقبلوا امسكوا، مد ايديكم وخدوا، مدوا ايديكم وخدوا، خدوا الخليقة الجديدة. ده اللي المسيح اكملها واتمها. عشان كده قال لمريم المجدلية ما تعوقنيش وما تعطلنيش، لاني لازم اسعد تلك الطبيعة الجديدة امام الاب عشان انزل اديها للتلاميذ، عشان انفخها في التلاميذ، عشان اجعل خليقة جديدة في الكنيسة مرة اخرى. عشان كده الخلقة الجديدة او الانسان الجديد، الخلقة الجديدة دي مستمدة من المسيح، نفخة منه، واخذت بدايتها الاولى فيه، لانه قام بتلك الخليقة الجديدة بالجسد بتاعه الممجد اللي أوجده من أجل الخليقة الجديدة. وتنتهي أيضا تلك الخليقة الجديدة إلى المسيح. عشان كده التعبير اللي انتوا حافظينه اللي قاله بولس الرسول، لأن منه وبه وله كل الأشياء، كل منه وقائم به وسينتهي إليه. عشان احنا كده الخليقة الجديدة من المسيح وبالمسيح وللمسيح. بس المشكلة ان الخليقة الجديدة دي اعطيت واحنا ما زال جوانا الانسان العتيق. وهنفهم حاجة مهمة جدا وحلوة جوانا، عشان بنفهم ليه اذا كان المسيح بالرغم من انه ادانا خليقة جديدة احنا ما زلنا نخطئ، ما زلنا نخطئ. بنغلط ليه اذا كان هو خلقنا من جديد؟ لان جوانا دلوقتي الانسان العتيق والانسان الجديد. الانسان العتيق ده الطبيعه اللي الانسان اخذها من الجسد الترابي، وطبيعته اللي بيكسر الوصيه وبيخالف ناموس الله. الطبيعه الجديده دي اللي اخذها بالمعموديه من النعمه. بالضبط عشان نقدر نفهم ليه احنا بنغلط، وايه معنى الانسان العتيق موجود فينا وبردك فينا الانسان الجديد اللي هو خليقة الله. تأملوا الطفل الصغير اول ما يتولد. الطفل الصغير ده بيتولد وجواه قدرة على المشي وعلى القيام، لكن القدرة دي ما بتستعلنش في لحظة ميلاده، في طبيعته بتبقى موجودة جواه طبيعة المشي والقيام. هو بيحاول انه يمشي، بيبتدي يزحف شوية على الارض بيسند ايديه على الحيطة بيحاول يعلن الطبيعة اللي جواه في وقت معين. دي الطبيعة الجديدة بتستعلن فينا بالرغم انها موجودة فينا، لكن عايز اللي يعلنها، عايز اللي يظهرها، عايز اللي يستخدمها. تخيلوا لو الطفل ده كده جه في وقت من الاوقات ولا انا ما بعرفش امشي ومش هعرف امشي ولا يمكن امشي، هيحصل ايه؟ هيفضل طول عمره مش قادر يمشي لانه ما عندوش ايمان ولا ثقة في انه في جواه قدرة على المشي. ده اللي احنا بنعمله جوانا الطبيعة الجديدة، بنقول لا انا هقدر ابقى كويس ولا يمكن ابقى كويس ولا عارف ابقى كويس ومش ممكن ابقى كويس. هتفضل طول عمرك مش كويس بالرغم ان الطبيعة موجودة فيك لكن غير مستعلنة، غير مستعلنة. طبيعة الانسان العتيق اللي بتميل الى الذات والى الكبرياء والى الشهوة والى الخطية ولا الاقتناس ولا الامتلاك، طبيعة الانسان الجديد اللي بتميل الى كلمة الحق الى البر الى القداسة الى الطهارة. حقيقة ان الخليقة الجديدة دي صورة رائعة جدا لحب الله ولرحمته ولقدرته. اذا كانت الطبيعة الاولى الطبيعة العتيقة الله اوجدها من العدم من لا شيء، فالطبيعة الجديدة ربنا مش اوجدها من لا عدم ومن لا شيء، ده ربنا اوجدها منين؟ من الموت ومن الخطية ومن الفساد لدرجة اشد. اوجد مش من لا شيء، ده اوجد من الشيء الوحش جدا والمعتق في الفساد شيء جديد جدا مقدس وجميل. رحمته ومحبته وقدرته هي اللي انشأت فينا تلك الخليقة الجديدة. انسان العتيق بنورثه بالجسد بالخطية ولدتني أمي، لكن الإنسان الجديد بنورثه ونقتنيه بالمعمودية بالولادة الجديدة. كل مرة إحنا بنغلط فيها إحنا بنكون بنسلك بالإنسان العتيق، وكل مرة إحنا بنعمل عمل مقدس ومبارك من أعمال التوبة ومن أعمال الصلاة ومن أعمال إخلاء الذات ومن أعمال المحبة احنا بنعملها بالانسان الجديد. ايه هو الانسان الجديد؟ الانسان الجديد في كلمة واحدة، ان المسيح فينا ونحن فيه. المسيح فينا ونحن فيه. اذا كان فينا الانسان العتيق بصفاته والانسان الجديد بصفاته، فلابد انه يحصل صراع، يحصل خناقة بين الاثنين، لان الصفات ده لا تتفق مع صفات ده. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وكلاهما يقاوم الايه؟ الاخر. طب وبعدين هنفضل في الصراع ده على طول، في الخناقة دي على طول؟ يقول بولس الرسول آية لطيفة قوي، تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. تخلعوا من جهة التصرف السابق، الحياة السابقة اللي قبل كده القديمة اللي كان فيها الانسان العتيق الفاسد اللي بيسلك بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم لتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله. تخلعوا العتيق وتلبسوا الايه؟ الجديد. والآية دي لطيفة جدا عشان بتورينا دور الانسان ودور الله. دورك باستمرار انك تخلع العتيق، تقلعه ترميه برا وتلبس الايه؟ الجديد. عمل الخلع ده من اعمال الانسان، لكن عمل اللبس ده من اعمال الله. كساني بثوب الايه؟ البر. كساني برداء نعمته. البسني ثياب الخلاص.
كساني برداء البر. فدوري انا في الحياة الروحية اني اخلع تصرفات الانسان العتيق الفاسد اللي بيسلك بحسب شهوات الغرور. فلما اخلع يلبسني الله الانسان الجديد الذي بحسب صورة الله. وعلى قد ما اخلع على قد ما ايه البس، على قد ما اخلع على قد ما البس، على قد ما الطفل يكتشف ان في قدرة للحركة وللمشي يبتدي يتطور. انا اقدر اقف على رجلي واقوم، وممكن امسك في حاجة وامشي، وبعد شوية ممكن اسيب الحاجة اللي في ايدي دي وامشي لوحدي. لا، ده انا اكتشفت حاجة اخطر من كده. انا مش ممكن امشي وبس، ده ممكن كمان ايه اجري، ومش ممكن اجري وبس، ده ممكن انط، ممكن اقفز. كل ما بيكتشف الطبيعة الجديدة اللي فيه، كل ما بيسيب ركنته جنب مامته وجنب السرير وجنب الحيطة ويبتدي يكتشف اللي حواليه. ده انا عايز اقول حتى عملية الخلع دي بتبقى ساعات صعبة. الانسان ما يبقاش عايز يخلع الحاجات اللي اتعود عليها، والتصرف الفاسد، شهوات الغرور اللي موجودة جواه. حتى عملية الخلع دي المسيح بيساعدني فيها. لما بيتكلم عن المسيح قبل الختان، والختان هو ايه؟ خلع جسم خطايا البشرية. ان المسيح خلع عن كل جسم خطايا البشرية. عشان كده اذا كان الخلع ده موت واللبس دي قيامة، فانا بموت معاه في المعمودية وبقوم معاه في المعمودية في جدة الايه؟ الحياة. عشان كده بيقول آية لطيفة برضك، قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. الناس اللي خدوا اختبار الموت وجازوا مع المسيح المعمودية، حياتهم بقت مستترة مستخبية مع المسيح. عشان كده الإنسان الجديد هو وجود المسيح فينا ووجودنا في المسيح. أكون فيهم وهم يكونون فيا، يثبت فيا وانا اثبت ايه فيه. ده الانسان الجديد. حتى وانا بغلط بعد ما خدت طبيعة الانسان الجديد، في فرق بين الغلط بعد ما خدت الانسان الجديد وقبل ما اخد الانسان الجديد. الخطية اللي بيعملها حتى الانسان اللي اخد الخلقة الجديدة ما بتبقاش من طبعه من كيانه، ما بتبقاش الخطية من طبعه من كيانه، لكن الخطية بتبقى كصراع ضد طبيعته الجديدة. يعني مش طالعة منه. في الأول كانت الخطية طبعي وكياني، لكن في الخليقة الجديدة الخطية بقت صراع، ممكن يغلبني وممكن أغلبه. الجسد يشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الجسد، والاثنين بيقاوموا بعضيهم. لكن معايا إمكانية الغلبة جوايا في الإنسان الجديد. معايا بر المسيح وقداسة المسيح. تيجي الخطية عايزة تغلبني كصراع، تخش جوايا، تخش في قلبي، في فكري، في جسدي، يبتدي بر المسيح يحاصرها. كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ المولود من الله لا يخطئ. فإذا استجاب الإنسان وحس إن الخطية دي شيء مش من طبعه، شيء ما يتفقش معاه كابن لله وكطبيعة جديدة هو أخذها، يبتدي بر المسيح يسنده، يحاصر الخطية، يفرز الخطية، يطرد الخطية منه. لما يقوم الإنسان ويقدم توبة ويرفع قلبه للخطية ويقول للربنا خلصني أعني، دي مش من طبيعتي، دي ما تتفقش مع اني ابنك، يبتدي بر المسيح يسند الانسان. الضمير الصالح لما يستجيب لعمل الروح القدس ويتنفعل الطبيعة الجديدة ببر المسيح، تبتدي تطرد، يطلع طيار كراهية شديدة جواه ضد الخطية دهية. عشان كده الانسان في الخليقة الجديدة اللي بيحب ربنا مش ما بيعملش الخطية بس لأن الخطية يعني شيء وحش وحيتعاقب عليه، لا، هو ما بيعملش الخطية لأن جواه أنشأ جواه طيار شديد جدا من الكرائية للخطية وللشر، لأن هذا لا يتفق مع طبيعته. مش زي ناس، عشان كده كل ما الإنسان بقى بيعيش الحياة الخلقة الجديدة بيختبر وجود المسيح جواه، والمسيح ما يبقاش جوانا إلا من خلال الكلمة بتاعته، من خلال الروح القدس، من خلال الجسد والدم. إذا كنتوا بتسألوا إزاي يبقى المسيح جوايا، المسيح جوايا من خلال الكلمة، من خلال دراستي لكلمته وحياتي بكلمة الله، إني باخد كلمة ربنا اللي أنا بسمعها دي وحولها إلى حياة، من خلال الروح القدس اللي بتملي بيه في كل ممارساتي الروحية، من خلال الجسد والدم، يصير المسيح جوايا كقوة تضمن استمراري في الخلقة الجديدة. وجود المسيح جوايا يحفظ لي المسيح ليس كديان بل كشفيع. عشان كده بولس الرسول في روميا يقول من سيدين مختاري الله؟ مين اللي حيدين؟ مش الله؟ طب اذا كان الله لم يشفق على ابنه وحده بل بذله عنا اجمعين، اذا حولت الله ليا، ان كان الله لنا فمن علينا؟ اذا كان المسيح جوايا والمسيح هو اللي حيدين، اذا كان المسيح جوايا شفيع يبقى حيدني ازاي؟ عشان كده حرصي على وجود المسيح في حياتي، وافهم بقى ايه معنى صومي وصلاتي وحضوري الاجتماعات وخدمتي وكل الممارسات الروحية اللي انا بعملها، مش مجرد روتين ولا مجرد حاجات اتعودت عليها، لكن كل الممارسات دي من اجل وجود المسيح جوايا. الانسان العتيق اللي جوايا بيقودني الى الضعف والى الخطية والى اليأس من جهة نفسي ان مفيش فايدة، لكن الإنسان الجديد بيقودني إلى البر وإلى القداسة وإلى حياة النعمة، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عشان كده حياة الإنسان الجديد حياة كلها إيمان بمحبة ربنا، أن ربنا بيحبنا جدا بالرغم من ضعفنا، إيمان برحمة ربنا لينا، ان مهما تكاثر اسمه مهما كثرت الخطيه تزداد الايه النعمه، ايمان بقوه الله ان الله يستطيع ان يغير كل شيء فيا. ده الانسان الجديد عنده ايمان بمحبه ربنا وبرحمه ربنا وبقوه ربنا على الخلاص. عشان كده الايمان بالمحبه والرحمه وقوه الله يترجمه في حياه الانسان الى فعل طاعه كامله لي، بطوعه، بسلم له المشيئة، بسلم لأن ربنا مشيئتي وإرادتي بلا تحفظ وبلا خوف، لأني واثق في محبته وفي رحمته وفي قوته، تبقى حياتي كلها شكر متواصل لأني مسلم له تلك المشيئة، وفي نفس الوقت ما بشعرش بأي ضر شخصي ليا. كل الأعمال الصالحة اللي أنا بعملها مش مني، ده من المسيح الساكن إيه جوايا. انا عارف مني انا الانسان العتيق ما يطلعش الا شهوات الغرور. عشان كده الانسان العتيق باستمرار لي نظرة متشائمة، هيقول لك مفيش فايدة. اللي بيقول لك مفيش فايدة من الحياة الروحية ومفيش فايدة من الجهاد ويا ما حاولت وفشلت، ده انسان ما زال يحيا في الانسان العتيق، لأن نظرة الإنسان العتيق نظرة متشائمة، بينما الإنسان الجديد هو اللي يقول أستطيع كل شيء. عشان كده اخلع الإنسان العتيق والبس الجديد، اكتشف قوة الخليقة الجديدة اللي جواك وعيش بيها واستغلها ومارسها ونميها إلى أن تكمل إلى قياس قامة المسيح. احنا بنصارع وبنجاهد لا كعبيد نريد حرية، من الصراع عبيد عايزين يتحرروا، ولكن احنا بنصارع ونجاهد كأولاد صاع
صاروا أحرارا فعلا ويريدوا أن يثبتوا في تلك الحرية. فرق كبير جدا بين عبد عمال يصارع عشان يتحرر وبين ابن بيثبت في الحرية اللي أخذها. فرق بين الجهاد في المسيحية والجهاد في الأديان الأخرى. كل الأديان التانية كعبيد لكي ما ينالوا الحرية، أما المسيح نحن نثبت في الحرية التي حررنا بها المسيح كأولاد لي. إذن إننا معانون في جهادنا، إحنا بنجاهد لأن إحنا خدنا روح الحرية كأولاد، معانا معونة في جهادنا، مش زي الأشخاص التانيين مالهمش معونة، مفيش قوة الروح القدس، لكن أنت معاك قوة الروح القدس، عشان كده اكتشفها واستغلها، اضرمها بالصلاة، اضرمها بكلمة ربنا، اضرمها بالإيمان، اضرمها بالمحبة، اشعل القوة دي جواك. إن كنا بنعيش في هذا الإنسان العتيق، لكن ربنا ادانا أسلحة روحية نقدر إن احنا نشعل فينا الروح الجديد والإنسان الجديد. لما بيقول إن كنتم تميتون بالروح أعمال الجسد فستحيون. سؤال الإنسان بيسأله باستمرار، ممكن يجي وقت أبطل فيه الخطية وتنتهي الخطية من حياتي؟ ممكن يجي وقت تنتهي منه الخطية في حياتي؟ لازم تعرف إنك طول ما أنت في هذا الجسد ما زال الإنسان العتيق يعمل داخلك، ولكن على قدر استعلان الإنسان الجديد جواك بتكون ليك النصرة. على قد ما بتحيا فكر الإنسان الجديد على قد ما بيكون ليك نصرة على العتيق. عشان كده بيقولوا حتى يعني لو الإنسان وصل لأعلى درجات القداسة إلا إنه معرض إن هو إيه يسقط ويخطئ. ويمكن القصة اللي في التراث عن ابو مقار اللي بعد ما طلعت روحه من الجسد وهي صعبة للسماء قعدوا يقولوا الشياطين ليه توباك يا ابو مقار خلاص غلبت خلاص انتصرت، يقول لهم لسه بعد لسه بعد لحد ما دخلوا الايه السماء. لان طول ما انا في هذا الجسد طول ما العتيق ما زال يحيا، لكن بتختلف درجات حياة العتيق ده جوايا من شخص الى اخر. وكل ما الإنسان يغلب الجديد كل ما الخطية تضمحل في أعضائه. إذا كنا بنغلط بالرغم إن احنا خدنا حرية أولاد الله فمش معنى كده إن الحرية فقدت منا، لكن معنى كده إن الحرية معطلة تعطيلا جزئيا لكن ليست منعدمة أصلا فينا. لما بغلط انا بعطل حريتي كابن لله، لكن مش معنى كده ان حريتي انعدمت او فقدت مني. عشان كده تلاقوا في مثل الابن الضال فرق كبير جدا بين الخطأ الاولاني اللي خطأه الابن الضال خارج بيت ابوه، واكيد لما رجع لبيت ابوه ولبس الحذاء والذبح للعجل المسمن كان بيغلط برضك تاني، لكن في فرق بين الخطأ اللي كان بيغلطه وهو بره بيت ابوه وبين الخطا اللي هيغلطه بعد كده وهو جوه بيت ايه ابوه. في النعمه بتسنده بتطهره بتقدسه بترجعه مره تانية لحريه مجد اولاد الله. كل ما بيشوف العجل المسمن كل ما بيشوف الخاتم كل ما بيشوف الحذاء في رجليه. عشان كده كل مره انا بعمل فيها مشيئه الله واعمل اعمال صالحه فأنا بمارس حرية البنين حرية مجد أولاد الله. كل مرة أنا بغلط فيها أنا بخضع للإنسان العتيق. المسيح صار لينا بالكلية، عشان كده المسيح بيكمل كل بأس وكل ضعف وكل تعب فينا المسيح بيكمله. لما بتحد بالمسيح بيصير لي بر المسيح، طاعة القليلة تكمل في طاعة المسيح، طهارتي الضعيفة المشوهة تتنقى في طهارة المسيح. كل ما باخد المسيح كل ما المسيح ينضح علي كل ما المسيح يغطيني يسترني. لأن الخليقة الجديدة هي صورة المسيح فيا. المسيح أكمل كل متطلبات الخليقة الجديدة بدلنا وأكملها عنا في موته أمات الإنسان العتيق، وفي قيامته أعطانا الولادة الجديدة. عشان كده بطرس الرسول يقول آية لطيفة قوي: مبارك الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. قيامة المسيح دي ولادة ثانية، طبيعة جديدة ادهلنا، وبقى لينا ميراث سماوي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لكل نفس تشتاق وتقوم تضغط على الجسد اللي عايز يستسلم للنوم وللذة وللتراخي وللكسل، وتقوم تحيي الإنسان الجديد جواه. عشان كده يقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة كلها مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده مين؟ إذا كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. هو الذي سيغير شكل جسد تواضعنا لكي نكون مشابهين له في صورة ابنه، في صورة مجده.